إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ها نحن بفضل الله تبارك وتعالى ومنه علينا وصلنا إلى آخر سورة البقرة، هذه السورة التي أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. فمن حفظ هذه السورة وعرف ما اشتملت عليه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة، فإنه يحفظ من الشيطان، وخاصة هاتين الآيتين اللتين ختمت بهما هذه السورة المباركة. الآية 85 بعد 200 والسادسة 80 بعد 200، آيتان عظيمتان ختمت بهما هذه السورة، وما أنسب هاتين الآيتين لهذه السورة، فإنها اشتملت على كثير من العقائد والأحكام. فزكى الله تبارك وتعالى رسوله والمؤمنين بهذه السورة، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني آمنوا بكل ما نزل في هذه السورة خصوصا وبالقرآن عموما. ولعله تبين لنا مما سقناه من الأحاديث في المرة الماضية سبب نزول هاتين الآيتين، فإنه لما نزلت الآية 84 بعد 200 وفيها قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فسلموا لهذه الآية، وإذا كان فيها المحاسبة وفيها فيغفر لمن يشاء، فمن المناسب أن تقول اللهم اغفر لي غفرانك ربنا. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم نزلت هذه الآيات: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فإذا مناسبة الآيتين يعني واضحة من سبب نزولهما. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم قال الله تبارك وتعالى: نعم، في بعد كل طلب من هذه المطالب: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله: نعم. وهكذا. وفي حديث ابن عباس عند أبي هريرة قال الله: قد فعلت، قال الله: قد فعلت. فالحاصل أنهم سلموا لله تبارك وتعالى وآمنوا بما أنزل الله تبارك وتعالى، فزكاهم الله تبارك وتعالى وأخبر عنهم بالإيمان. فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. والمؤمنون فهم كانوا مؤمنين قبل ذلك، ولما نزلت هذه الآية آمنوا بها، ففيه دليل على زيادة الإيمان، ففيه دليل على زيادة الإيمان، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني كلما نزل شيء من الله تبارك وتعالى فالواجب عليكم أن تؤمنوا به، فيزداد الإنسان إيمانا، وهذا شيء يعني لا يحتاج دليلا ولا برهان. فإن الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد إيمانا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالله تبارك وتعالى أن تؤمن بوجوده وبربوبيته وإلهيته وبأسمائه وصفاته وملائكته، تؤمن بهم وأنهم مخلوقون من نور وأن لهم وظائف وأن لهم مراتب وأن سيدهم جبريل عليه السلام، وهذا كله قد تقدم معنا مبسوطا في تفسير فاتحة الكتاب. وكتبه، الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله، وكما يقول الشيخ ابن عثيمين يعني الظاهر أن كل نبي له كتاب، كل نبي كان له كتاب. قال: وإن كان لم يذكر الله تعالى في القرآن إلا كتبا معينة، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، إن كانت صحف موسى هي التوراة فإذن هي التوراة، وإن كانت غيرها فهي غيرها أو فهي غيرها. فالمؤمن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه ورسله. الرسل الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى وصنعهم من أجل أن يكونوا رحمة للعالمين، من أجل أن يكونوا رحمة للعالمين، لأن الرسل يبينون كتب الله تبارك وتعالى، فلا يكفي وجود الكتب في الناس، لا يكفي وجود المصاحف في الناس دون رجوع إلى الرسل وإلى ورثتهم من العلماء، وإلى ورثتهم من العلماء. وإلا فنحن في زمان يعني لم تنتشر فيه نسخ المصحف والقرآن كما انتشر في زماننا، ومع ذلك فأين كتاب الله تعالى في الناس؟ أين كتاب الله تعالى في الناس؟ ربما تجد الواحد منهم يقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وهو يتعامل بالربا، وهو يتعامل بالربا، فأين كتاب الله تعالى في الناس؟ أين قول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. لو خفضت الصوت شوية يا أخي، يا أخي يا أخي لو سمحت نبهه له، بارك الله فيك. لو خفضت الصوت شوية أو رجعت في آخر المسجد. فرسل الله تبارك وتعالى وورثتهم من العلماء هم الذين يبينون كتاب الله تبارك وتعالى. لا نفرق بين أحد من رسله لأن ملتهم واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. أبوهم واحد لأن شريعتهم واحدة، لأن ملتهم واحدة وهي ملة التوحيد والإيمان، وشرائعهم متعددة، فإذا كلهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى وإلى توحيد الله تبارك وتعالى، فإذا لماذا نفرق بينهم؟ لا نفرق بين أحد من الرسل، فنؤمن بهم من أولهم إلى آخرهم: آدم، نوح، إبراهيم، هود، صالح، شعيب، ولوط، وموسى، وعيسى. وأما هؤلاء المقتسمون، المقتسمون من هم؟ الذين جعلوا القرآن عضين. المقتسمون يعني قسموا الدين، يأخذون جزء ويتركون غيره، كما قال تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. عضين يعني يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه. فهؤلاء اليهود مثلا لا يؤمنون بمحمد عليه السلام، وكذلك النصارى. فهؤلاء فرقوا بين رسل الله تبارك وتعالى. وأما المؤمن فلا يفرق بين أحد من رسل الله تبارك وتعالى، لأنهم كلهم ملتهم واحدة ودعوتهم واحدة. صحيح قد يأتي رسول بعد ينسخ شيئا من شريعة النبي الذي قبلهم، لكن هذا يكون في الفروع، وأما أصول الدين فمتفق عليها بين الأنبياء. وقالوا سمعنا وأطعنا، فهذا شرط في الإيمان، هذا شرط في الإيمان. فما أحسن هذه الآية، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كذا، وقالوا سمعنا وأطعنا. فالذي لا يقول سمعنا وأطعنا ما آمن. سمعنا أي أقررنا، وأطعنا الإذعان والإنقياد والقبول، فإذا تقر وتقبل وتنقاد، ثلاث قافات، تقر وتقبل وتنقاد، فلا يكون إيمان إلا بهذه الثلاث: إقرار، قبول، إنقياد. إقرار بالقلب واللسان وقبول بالقلب، فتقر بدين الله وتقبل دين الله وتنقاد لدين الله بالعمل. فإذا هذا شرط في الإيمان، شرط في الإيمان سمعنا وأطعنا. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى هذا ميثاقا، فقال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فهذا ميثاق، هذا ميثاق لا يكون إيمان إلا به. وتأمل الآية العظيمة، الآية 177 في هذه السورة أيضا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال، الآن هذا العمل، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، يعني صدقوا في إيمانهم. فكما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا ثابت بإسناد صحيح عن الحسن البصري رحمة الله عليه. فإذا هذا شرط في الإيمان، سمعنا وأطعنا. وقالوا سمعنا وأطعنا، وهذا واضح من سبب نزول الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقال، فأخبر الله تبارك وتعالى عن مقالتهم: وقالوا سمعنا وأطعنا. وإيش قالوا أيضا؟ ها؟ غفرانك ربنا، غفرانك ربنا. صحيح أنت تقول سمعت وأطعت، لكن لن تبلغ الكمال ولا بد من التقصير، فلا يجبر هذا التقصير إلا ماذا؟ إلا المغفرة. فلذلك الإنسان لا يستغني عن طلب المغفرة أبدا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يعد له 70 مرة أو 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. ولذلك كان بعد الصلوات مباشرة أول ما يبدأ: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وبعد الحج: ها، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وبعد الوضوء: ها، تستغفر الله تبارك وتعالى: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كفارة المجلس أيضا فالإنسان لا يستغني عن الاستغفار. فلا تحسب أنك إذا يعني أخذت العهد على نفسك وقلت سمعنا وأطعنا أنك ستبلغ الكمال، لأن الله تبارك وتعالى هكذا خلق الإنسان أن يكون دوما ناقصا حتى يستغفر، لأن الاستغفار نافع له ودليل على الذل لله تبارك وتعالى. وإلا لو كان الإنسان يبلغ الكمال في كل شيء صار ماردا عاتيا، يقول خلاص أنا مع الملائكة في نفس المصاف. لا، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان على أنه يذنب ويستغفر ويخطئ ويستغفر. فإذا سمعنا وأطعنا لا تستغني عن ليش؟ عن غفرانك ربنا، غفرانك ربنا، غفرانك، هذه أبلغ من إيش؟ اغفر لنا، لأن اغفر هذا طلب بالفعل، وأما غفرانك هذا طلب بالمصدر، والطلب بالمصدر أبلغ من الطلب بالفعل. مثل سبحانك، سبحانك بمعنى إيش؟ بمعنى أسبحك، أسبحك، لكن سبحانك، سبحان هذا مصدر، أبلغ من أن تقول أسبحك. غفرانك أبلغ من أن تقول أستغفرك واغفر لي. غفرانك ربنا وإليك المصير، إليك المصير، هذا حث على ماذا؟ على إحسان العمل، لأنك ستلقى الله تبارك وتعالى فيحاسبك على ماذا؟ على إيش أخي؟ يحاسبك على ماذا؟ على آمن وعلى إيش؟ سمعنا وإيش؟ وأطعنا. أنت تقول آمنت، تقول سمعت، تقول أطعت، فالله تبارك وتعالى سيحاسبك على هذه الأمور الثلاثة التي هي شاملة للدين. هل أنت فعلا آمنت؟ هل سمعت فعلا؟ سمعت بمعنى قبلت، وإلا الكافر يسمع، ليس هنا مجرد السماع، وإنما السماع هنا بمعنى القبول. فهذا دليل على ما ذكرنا، آمن هذا ليش؟ الإقرار. سمعنا هذا ليش؟ القبول. أطعنا هذا ليش؟ الإنقياد. فإذا هذه الثلاثة يعني أصول الدين موجودة في هذه الآية، آمن وسمعنا وأطعنا، آمن هذا إقرار، سمعنا هذا قبول، أطعنا هذا انقياد. فالثلاث قافات ها التي هي أصل الدين إقرار وقبول وانقياد دليلها في هذه الآية، إقرار وقبول وانقياد. وإليك المصير، المصير بمعنى الرجوع، وهذا مصدر ميمي، المصدر الميمي هو الذي يبدأ بحرف الميم، المصير، المرجع، المآب. المصير بمعنى ليش؟ بمعنى المرجع، والمرجع هو الرجوع. وإليك المصير. فإن قال قائل وأين الإيمان باليوم الآخر؟ هنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، باقي إيش؟ باقي ركنان من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالإيش؟ بالقدر. فالجواب على هذا ربما أنه لم يذكر الإيمان باليوم الآخر لأنه تقدم في الآية 177، الآية 177 آية الإيمان أيضا، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر. ويمكن أن يكون وإليك المصير يعني إليك الرجوع، فإذا هذا فيه الإيمان إيش؟ فيه الإيمان باليوم الآخر. فإما أن يكون لأنه تقدم ذكر اليوم الآخر في الآية 177، أو أن وإليك المصير دال على الإيمان باليوم الآخر. طيب، وأما الإيمان بالقضاء والقدر فالشيخ ابن عثيمين قال: ويبقى عندنا إشكال، وهو أنه ليس في الآية ذكر الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. والجواب من أحد وجهين: أن يقال إن هذا داخل في عموم قوله بما أنزل إليه، آمن الرسول بما أنزل إليه، ومما أنزل إليه ماذا؟ الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالإيش؟ والإيمان بالقدر. قال: والوجه الثاني أن يقال إن الإيمان بالكتب والرسل متضمن للإيمان باليوم الآخر والقدر. صح، الذي يؤمن بالكتب يعني بكل ما فيها، والكتب فيها فيها اليوم الآخر وفيها القضاء والقدر، والرسل لما بلغوا أقوامهم بلغوهم الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالإيش؟ بالقدر. فإذن هذان جوابان، وما أحسنهما. ثم قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا أيضا يتضح من خلال سبب ليش؟ سبب النزول، لأنهم ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ أنزلت عليك آية إيش؟ ولا نطيقها، ولا نطيقها. فقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا إذا كان ليس في طاقتكم فأنتم غير مؤاخذين به، فأنتم غير مؤاخذين به. فمثلا الوسواس الذي يهجم على الإنسان وهو يكرهه، هل هذا في طاقته؟ هل هذا في طاقته؟ لا. فإذا أنت غير مكلف به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. ولذلك كانت هذه الآية تخفيف، كانت تخفيفا وبيانا، ونحن بينا مراتب هذا في المرة الماضية، أن إذا كانت وساوس وأنت تكرهها ولا تستقر فأنت غير مؤاخذ به. وأما ما هممت به من فعل المحرم وتركته فهذا الترك على مراتب، إن كنت تركته لله فأنت مأجور عليه، وإن كنت تركته عزوفا عنه فلا لك ولا عليك، وإن كنت يعني تتمناه وتحرص عليه ولم تتخذ الأسباب فهما في الوزر سواء، لأنه نواه وحريص عليه، وإن اتخذ الأسباب فهو كالفاعل تماما، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذه المراتب عرضناها في المرة الماضية. إذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كن مطمئنا بأن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذك إلا بما تطيقه، فالوساوس أنت لا تطيقها والله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى لا يؤاخذك بها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني لا بد أن يكون لها إيش؟ لا بد أن يكون لها تدخل، همة، عزم. وأما الذي يهجم عليها فهذا ليس من كسبه. فإذا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهو مثل الحديث تماما: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو تفعل. تقل أو تفعل هو إيش؟ كسبت واكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الغالب أن يكون كسبت في الخير واكتسبت في إيش؟ في الشر، هذا الغالب. وأحيانا يكون كسب في الخير وليش والشر، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما إيش؟ بما كسبت أيدي الناس. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم ليس معنى هذا أيها الإخوة أنك إذا عرفت تقول هذا ليس في طاقتي فأنا غير مؤاخذ به، أنك خلاص تهمل الدعاء، لأن هذه الوساوس الله عز وجل يختبرك بها، فهي بتكون في البداية أنت تكره وتدفعها، لكن ربما تستسلم لها. فإذا لا ينجيك منها إلا ليش؟ إلا الدعاء، إلا اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. فجاءت الأدعية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالواجب على الإنسان عندما تمر عليه آية ويقول هذه الآية شديدة وكذا، لا يجلس يعني يدقق ويحقق، وإنما الواجب عليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا. النسيان هو الذهول، النسيان هو الذهول، ذهول القلب عن معلوم، يعني شيء كنت تعرفه من قبل وأنت ذاهل عنه، وأنت ذاهل عنه. فالنسيان ذهول القلب عن معلوم. وأما الخطأ فهو فعل بلا قصد، فهو فعل بلا إيش؟ بلا قصد. هذا هو الفرق. فإذا النسيان ذهول القلب عن معلوم، شيء علمته قبل ذلك وأنت الآن عنه ذاهل، فهذا هو النسيان. وأما الخطأ هو الفعل بلا إيش؟ الفعل بلا قصد، يعني أنت ما قصدت هذا الفعل وإنما هو وقع منك. قال فإن قال قائل، الشيخ ابن عثيمين يقول فإن قال قائل ما الحكمة في أن الله تعالى جعل البشر ينسى ويخطئ؟ قال فالجواب ليتبين للإنسان ضعفه وقصوره، ليتبين للإنسان ضعفه وقصوره. فيلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. فالإنسان غير مؤاخذ بالإيش؟ غير مؤاخذ بالنسيان ولا بالإيش؟ ولا بالخطأ. طيب يقول قائل إذا كان كذلك فلماذا إذا قتلنا إنسانا خطأ ندفع الدية؟ ندفع الدية. فنقول المؤاخذة مرفوعة وهي الإثم، يعني أنت ما عليك إثم، ما عليك إثم، ولكن عليك ليش؟ عليك الكفارة، صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة. عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وتدفع الدية، لكن الإثم ها مرفوع عنك لأنك فعلت ذلك خطأ. فإذا رفع الإثم يعني لا يلزم عنه أن يسقط ليش؟ أن يسقط بدل المتلف، بدل المتلفات. ولذلك الصبي، الصبي إذا كان فوق 7 سنوات وأتلف شيئا فهذا لا إثم عليه، لكن يلزم وليه بالإيش؟ بالإيش؟ بالبدل، يلزم وليه بالبدل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا. والإصر هو التكاليف الثقيلة، ولذلك قال تعالى في صفة نبينا ويضع عنهم إيش؟ إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولذلك التكاليف على بني إسرائيل كانت شاقة، كانت توبتهم مثلا أن يقتل بعضهم بعض، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا إيش؟ فاقتلوا أنفسكم. كان الواحد فيهم إذا جاءت نجاسة على ثوبه ماذا يفعل؟ يقطع مكان الإيش؟ مكان النجاسة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وهذا في الأمور الشرعية، في الأمور الشرعية. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا في الأمور القدرية كالمصائب ونحو ذلك. فإذن هذا هو الفرق، لا تحمل علينا إصرا، هذا في التكاليف الشرعية والأحكام. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا في الأمور ليش؟ الكونية القدرية. طيب، فإذا نلاحظ الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا ولا تحمل علينا ولا تحملنا، فأول شيء إيش؟ التخلي، وبعدين ليش؟ التحلي. فتقول مثلا اللهم لا تعذبني وأدخلني الجنة، التخلي وبعدين ليش؟ التحلي. فلذلك جاء بعد ذلك إيش؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، بينها فرق. قال واعف عنا سؤال المغفرة من ذنوبه التي فعلها. قال واغفر لنا، لأن الإنسان إن لم يغفر له تراكمت عليه الذنوب، تراكمت عليه الذنوب، صحيح. قال قبل ذلك ومنها أنه ينبغي الإنسان سؤال الله العفو، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في المأمورات، فيسأل الله العفو عن تقصيره. نعم، فإذا العفو، العفو هنا اعفو عنا، يعني اعفو عنا التقصير في المأمورات، التقصير في الصلاة، واغفر لنا الذنوب في ارتكاب المحرمات. فإذا اعفو عنا يعني اعفو عنا لتقصيرنا في المأمورات، واغفر لنا لارتكابنا المحرمات. قال وارحمنا، ارحمنا هذا في الايش؟ هذا في المستقبل. فإذا اعف عنا واغفر لنا هذا في الايش؟ هذا في الماضي، وارحمنا في المستقبل. فانظر كيف استوعبت هذه الكلمات جميع الأنواع في جميع الأزمنة، جميع الأنواع في جميع الأزمنة. وهكذا ذكر ابن كثير كما سنذكر إن شاء الله تعالى. فإذا العفو عن التقصير في الإيش؟ في المأمورات، واغفر لنا هذا في ارتكاب المحرمات، وهذا في الذي حصل. وأما الذي لم يحصل فتقول وارحمنا، حتى لا إيش؟ حتى لا نقصر في الواجبات ولا نقترف الإيش؟ ولا نقترف المحرمات. أنت مولانا، فلا يفعل هذا إلا الله تبارك وتعالى. أنت مولانا، فاعترافك بولاية الله تبارك وتعالى هذا من أعظم الوسائل، من أعظم الوسائل لتحقيق المطلوب، ولاية الله تبارك وتعالى. كما قال موسى عليه السلام إيش؟ أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت إيش؟ وأنت خير الغافرين. شوف كيف، أنت ولينا فاغفر لنا. فإذا من أعظم الوسائل أن تقول في دعائك مثلا يا ولي الصالحين، اللهم أنت مولانا، اللهم أنت ولينا. فهذا من أعظم الوسائل. إيش هو الولي والمولى؟ هذا من الولي، والولي هو القرب. عندما تقول فلان يلي فلان، يليه يعني إيش؟ يعني يقترب منه. فإذا ما أعظم هذه الوسيلة أن تصف الله تبارك وتعالى بأنه إيش؟ بأنه قريب منك، يجيب دعاءك. أنت مولانا. وإذا كان قريبا منك فهو ينصرك، فانصرنا على القوم الكافرين، لأنهم هم الذين يحولون بيننا وبين يعني القيام بالدين على الوجه الأكمل، على الوجه الأكمل، فهم عاقة. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هاتان الآيتان، نعم، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، في مقابل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الكافرون الذين كفروا بما أنزل الله فلم يؤمنوا لا بسورة البقرة ولا بغيرها. فإذا صار معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، ولا طاقة لنا بمعسكر الكفر إلا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولذلك يوم أحد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال أبو سفيان أعلو هبل، فقال ألا تجيبوه؟ فقالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فإذا المولى هو ليش؟ هو القريب منك الذي يعينك ويؤيدك وينصرك. وللأسف أيها الإخوة، نحن عندما تنزل بنا نازلة نترك القريب منا سبحانه وتعالى ونذهب إلى ليش؟ ونذهب إلى البعيد، نذهب إلى البعيد، نذهب إلى الواسطة. ربما يركب إنسان مئات الكيلومترات من أجل أن يطلب طلب من إنسان، تترك القريب منك وتسأل هذا البعيد؟ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فما أحسن هذه ما أحسن هاتين الآيتين لمن تأملهما. وقد جاء في فضل هاتين الآيتين أحاديث كثيرة، صح منها سبعة أحاديث، سبعة أحاديث، حتى تعرف يعني قدر هاتين الآيتين، وأن الواجب على الإنسان أنه يعني يقرأها كلمة كلمة ويتأمل ويتدبر ويستخرج من كنوزها وأسرارها، كما سنبين أن هاتين الآيتين من كنز تحت العرش، من كنز، يعني الله تبارك وتعالى ادخر هاتين الآيتين لهذه الأمة هاتين الآيتين. فإذا سورة البقرة فيها إيش؟ فيها أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي. هذه لمن يا أخي؟ هذه لله. وهاتين الآيتين لمن؟ لنا. كما في فاتحة الكتاب نصفها لمن؟ ها؟ نصفها الأول لمن؟ لله، والنصف الثاني لنا. الحمد لله رب العالمين هذه لله، الرحمن الرحيم هذه لله، مالك يوم الدين هذه لله، إياك نعبد هذه لله، طيب إياك نستعين هذه لنا، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، هذا الدعاء لنا. كما جاء هذا الرجل، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله كلمات، فذكر له على ما أذكر الآن يعني الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو غير ذلك. قال يا رسول الله هذه لربي فماذا لي؟ هذه لربي فماذا لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني. فإذا خلاصة الدين في إيش؟ ها؟ في دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة الذي يكون لله، اللهم إنك القوي العزيز الرحمن الرحيم، ها؟ لك الأسماء الحسنى والصفات العليا، هذا كل دعاء إيش؟ دعاء عبادة وثناء على الله تبارك وتعالى. ودعاء المسألة الذي تطلب فيه، وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على الجمع بين هذين النوعين من الدعاء، وأن دعاء العبادة وسيلة لدعاء لدعاء المسألة. وتأمل هذا في جميع الأدعية تجد هذا واضحا جليا، الجمع بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. فكذلك هم الحديث الأول في فضل هاتين الآيتين كما ذكر ابن كثير رحمة الله عليه، ما رواه الشيخان عن أبي مسعود البدري عقبة ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متى يقرأهم؟ يقرأهم في مثلا في أذكار المساء، يقرأهم في قيام الليل، واحد قام صلى ركعتين وقرأ هاتين الآيتين، يقرأهم عند النوم. فإذا هذا كله محتمل، إما أن يكون من أذكار المساء أو يكون من أذكار النوم أو تقرأهم في صلاة، فهاتان الآيتان كافيتان. فدل هذا على اشتمالهما على جميع أصول الدين وفروعه، لأنهما كافيتان. كفتاه يعني كفتاه في دينه، أو كفتاه من الإيش؟ من الشرور، كل هذا محتمل. الحديث الثاني في فضل هاتين الآيتين ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. هذا العرش تحت في كنز مكتوب فيه هاتين الآيتين. طيب إيش اللي تحت العرش؟ إيش اللي تحت العرش؟ ها؟ الجنة. الجنة سقفها إيش؟ سقفها عرش الرحمن، جنة الفردوس. فالذي يعمل بهاتين الآيتين يوصل للجنة، لأن هذا الكنز كان موجود تحت العرش يعني موجود في الجنة. هذا مثل إيش؟ مثل غراس الجنة، قول إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، غراس الجنة، كلما تقول هذه الكلمة يغرس لك في الجنة. تبغي توسع أرضك في الجنة ومكانك في الجنة، عليك بهذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، لم يعطهن نبي قبلي. قال العلماء في هذا كان تحت العرش، أي أنهما ادخرتا وكنزتا، فلم يؤتهما أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هاتين الآيتان خاصتان بهذه الأمة. لما واحد يقول لك أنا مدخر لك شيء، أنا اكتنزت لك شيء، أنت لك عندي كنز، فهذا دليل على عظمة يعني هاتين الآيتين. الحديث الثالث رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. عشان كده سميت سدرة المنتهى، الأعمال التي تصعد تنتهي عند هذه الشدرة، والذي ينزل من عند الله تبارك وتعالى بيوقف كأنها محطة، هذه سدرة المنتهى. قال تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. قال: وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا في ليلة الإسراء. ليلة الإسراء هذه يعني أعظم ليلة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، قدم على ربه في بعد هذا. طيب، والذي يزور إنسانا عندما يرجع يتحفه بالهدايا، فماذا أعطاه الله تبارك وتعالى في هذه الليلة؟ قال: أعطي ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، هذه تحفة ربانية الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. طالما أنك لم تشرك بالله شيئا فيغفر لك المقحمات، المقحمات التي تقحم صاحبها في جهنم والعياذ بالله، وهي الكبائر. فإذا هذا أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، إذن هذه هدية. الحديث الرابع حديث صحيح أيضا، رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش. الحديث الخامس رواه ابن مردوي وهو حديث صحيح عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، أوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش، لم يعطها أحد قبلي ولا يعطها أحد بعدي. وين الثلاث يا آدم؟ تقول: هذه واحدة من الثلاث. طيب، والثنتان؟ الثنتان ذكرهما الإمام مسلم في صحيحه. فحديث حذيفة هذا رواه مسلم، لكن ذكر ليش؟ ذكر إيش؟ ذكر ثنتين وسكت عن الثالثة. الثالثة من ذكرها؟ ها؟ ابن مردوي. والحديث نفسه. الأخريان في صحيح مسلم: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا، وتربتها لنا طهورا. والثالثة هذه ولم يذكرها الإمام مسلم، وذكرها ابن مردوي. الحديث السادس رواه الترمذي عن النعمان بن بشير، حديث السادس يعني الصحيح يعني، طبعا عندك أحاديث لكنها ضعيف، فالذي أذكره هو صحيح. رواه الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. شوف حالات الطلاق والضرب والخبط وعدم استقرار البيوت. هذا لو قرأت هاتين الآيتين من قلب مؤمن بالله تبارك وتعالى ثلاث ليال لا يقربه شيطان. إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين، يعني من هذا الكتاب، يعني هذا معناه إن هذا الخلاصة. ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. الحديث السابع في فضل هاتين الآيتين رواه مسلم عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه، نقيضا يعني صوت، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. إيش هما النورين؟ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هذا نور، فإذا النور كان إذن هما النور، هما الكنز، هما الحافظتان، لا يقربها شيطان. هدية، نعم. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. فهذه سبعة أحاديث صحيحة في فضل هاتين الآيتين. قال ابن كثير رحمة الله عليه قال: قوله والمؤمنون، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، قال عطف على الرسول، يعني الرسول آمن والمؤمنون آمن. ثم أخبر عن الجميع فقال: كل آمن. فهذا طريق واحد، طريق الرسول وأصحابه وأتباعه هو طريق واحد، كل آمن. فهذه الفائدة من كل آمن، كل آمن دليل على توحيد الطريق. قال: فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، ولا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وعندما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يحكم بإيش؟ بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا قولك يا ربنا وفهمنا وقمنا به وامتثلنا العمل. وأنا لخصت لك أن سمعنا يعني بمعنى إيش؟ قبلنا، ليس مجرد السماع وإلا الكفار يسمعون. سمعنا بمعنى ها قبلنا، وأطعنا بمعنى إيش أنقذنا. قال وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم، وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه. فأما ما لا يمكن دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان. قال وقوله لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت أي من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. نعم. ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله، لأنهم إيش ها؟ لأنهم آمنوا وسمعوا وإيش وأطاع، والذي آمن وسمع وأطاع يستجاب إيش يستجاب دعاؤه. فعلمنا من هذا لماذا تأخرت عنا الإجابة. كل سنة في رمضان ما شاء الله المسلمون يجتمعون عند الكعبة ويضجون إلى الله تبارك وتعالى، لكن تأخرت الإجابة. تأخرت الإجابة، فإذا نفتش في إيش؟ آمنا سمعنا أطعنا، هل نحن صادقون في هذه الكلمات الثلاث أو لا؟ قال وقوله لها ما كسبت أي من خير وعليها ما اكتسبت أي من شر. نعم. ثم أرشدهم سبحانه وتعالى إلى سؤاله، وقد تكفل لهم بالإجابة أي بشرط الإيمان والسمع والطاعة، كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا في حال النسيان وليش؟ في حال النسيان والخطأ. طيب يقابله ماذا؟ يقابله في حال الذكر وليش؟ والعمد. فإذا في حال النسيان والخطأ أنت غير مؤاخذ لكن مطالب. من نام عن صلاة أو نسيها خلاص ولا إيش؟ فليصليها إذا ذكرها. فإذا النسيان يرفع ليش المؤاخذة ولا يرفع الطلب، كما قال الشيخ ابن عثيمين. نعم. يقول ولا يلزم من رفع المؤاخذة سقوط الطلب، لا يلزم من رفع المؤاخذة سقوط الطلب. فمن ترك الواجب نسيانا أو جهلا وجب عليه قضاء. ثم ذكر الحديث من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر. هذا إيش؟ هذا نسيان. طب خطأ مثل إيش؟ من يأتينا بدليل على أن المخطئ مطالب؟ حديث المسيء إيش؟ صلاة لما جاء وصلى صلاة خطأ، فهذا رفع عنه الإثم لإيش؟ لجهله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طالبه، قال له إيش؟ ارجع فصلي فإنك لم تصل. فإذا نحفظوا هذه القاعدة، لا يلزم من رفع المؤاخذة سقوط إيش؟ الطلب. قال إذن فعدم المؤاخذة بالنسيان والجهل لا يسقط الطلب. قال وهذا في المأمورات ظاهر، يعني في الأشياء التي أمر الله تبارك وتعالى بها إذا نسي الإنسان أو جهلها فيؤديها. قال هذا في المأمورات ظاهر. قال وأما المنهيات، واحد فعل المحرم ناسيا أو جاهلا قال وأما المنهيات فإن من فعلها جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه ولا كفارة. مثال ذلك لو أكل وهو صائم ناسيا فعل محرم ولا ما فعله؟ ها؟ فعله إيش؟ ناسيا، فلا إثم عليه ولا كفارة، لا يلزم بقضاء هذا ليش؟ بقضاء هذا اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. في بعض الروايات عند الدارقطني فلا إثم عليه ولا كفارة. قال وكذلك لو أكل وهو صائم جاهلا، ولذلك أفطر الصحابة على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم طلعت الشمس، كان في غيم فحسبوا أن الشمس غربت فأفطروا ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقضاء. قال ولكن لو فعل المحرم، تنبه لهذا يا آدم وغيره، ولكن لو فعل المحرم عالما بتحريمه جاهلا بعقوبته لم يسقط عنه الإثم ولا ما يترتب على فعله. لو فعل المحرم عالما بتحريمه جاهلا بالعقوبة، مثل ليش؟ الذي جامح في ايش؟ جامح في رمضان، يعلم التحريم ولا لا؟ ها؟ يعلم، لكن هل يعلم العقوبة؟ ما كان يعلم. نعم. قال ولكن لو فعل المحرم عالما بتحريمه جاهلا بما يترتب عليه لم يسقط عنه الإثم ولا ما يترتب على فعله. ثم ذكر حديث المجامع في رمضان. نعم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فإذا هذا في حال ليش؟ في حال النسيان والخطأ، يقابله في حال الذكر وليش؟ والعمد. ففي حال النسيان والخطأ نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. طيب وفي حال العمد والذكر؟ فإذا عندنا ايش؟ اعف عنا، اغفر لنا، ارحمنا. فإذا هذه مناسبة لحال ليش؟ لحال الذكر والعمد. ثم ذكر ابن كثير هنا ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إيش الفرق بينهم؟ الخطأ والنسيان معروف، هذا في حال الخطأ والنسيان، لكن ما استكرهوا عليه هو يفعله متعمدا، لكن مكره. قال وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ذكرنا أن هذا في الأمور الشرعية كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآثار التي كانت عليهم. قال وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا في الأمور القدرية كالمصائب والحوادث والأعاصير. قال أي من التكليف والمصائب والبلاء. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم. قال واعف عنا، أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا، فإذن العفو متعلق بالتقصير. واغفر لنا، أي فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة. وارحمنا، أي فيما يستقبل. فإذا اعف عنا واغفر لنا هذا فيما حصل، وارحمنا هذا فيما ايش؟ فيما سيحصل. قال أي فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا إن الذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء، الذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء، أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. قال: وقوله أنت مولانا، أي أنت ولينا وناصرنا. وقد عرفنا أن الولي هو القرب، وما أحسن هذه الوسيلة أن تتوسل، أن تتوسل بقرب الله تبارك وتعالى منك. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك، فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. سبحان الله، وهذه فائدة عظيمة أيها الإخوة. نقول ماذا؟ النصر يأتي بعد إيش؟ يأتي بعد العمل بالدين. ختمت سورة البقرة بهذا: أنت مولانا فانصرنا. متى يستجاب لنا؟ فانصرنا إذا عملنا بدين الله تبارك وتعالى، كما في هذه السورة العظيمة، كما في هذه السورة العظيمة. النصر يأتي بعد العمل بدين الله تبارك وتعالى. وأما أن نترك العمل بدين الله تبارك وتعالى ثم نسأل الله تبارك وتعالى النصر، فيكون حالنا كالمستهزئ. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذن هذه فائدة عظيمة: أنت مولانا فانصرنا إذا نصرنا دين الله تبارك وتعالى وعملنا بدين الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة البقرة، هذه السورة العظيمة. ويعني نقول يعني لو متنا على هذا لكان خيرا لنا، يعني حتى لو ما فسرنا شيئا بعد ذلك، لأن سورة البقرة يعني أخذها بركة، وهي سورة عظيمة. وكان ابن عباس إذا كان يعني على الموسم في الحج كان يفسر للناس سورة البقرة، يفسر للناس سورة البقرة، لأن فيها الدين، فيها أعظم آية في كتاب الله، وفيها هاتان الآيتان العظيمتان اللتان صح فيهما 7 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 14 في صفحة 133 لصفحة 141، قال: فيهما من الحقائق والعلوم، في هاتين الآيتين فيهما من الحقائق والعلوم ما تعجز عقول البشر عن الإحاطة به، فيهما من الحقائق والعلوم ما تعجز عقول البشر عن الإحاطة يعني به. فالحمد لله على ما وفق وعلم. وكما ذكرنا لكم في المرة الماضية أننا سنتوقف حتى نهاية هذا الشهر الثالث الميلادي، وعندما نعود إن شاء الله تعالى يعني نعلمكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.